الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو الدرس الحادي عشر من كتاب شرح متن الورقات للإمام جلال الدين المحلي الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى على متن الإمام الجويني. وصلنا إلى قول الشيخ: باب الإجماع. تعريفه: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، فلا يعتبر وفاق العوام له، ونعني بالعلماء الفقهاء، فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف اللغوية. مثلا فإنها إنما يجمع فيها علماء اللغة. ما معنى كلمة الإجماع؟ أولا عندما نبدأ فنقول: ما دليلنا في حادثة من الحوادث مثلا؟ فنقول: دليلنا من هذه الحادثة من كتاب الله تبارك وتعالى قول الله كذا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا. ثم بعد ذلك أجمعت الأمة على أن هذا الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن هذا الحكم جائز واجب، يعني إلى غير ذلك. الآن بحثنا في شيء آخر، نريد حادثة. ماذا النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الرفيق الأعلى؟ انتخب المسلمون خليفة، أرادوا بيعته. الواحد تلو الآخر من الصحابة الكرام بايعوا الصديق رضي الله عنه على أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا أمرهم على ذلك. حادثة أم لا؟ حادثة شرعية؟ نعم، هذه الحادثة الشرعية وهي الإمامة التي تكون عندنا. جاء عندنا مسألة من المسائل الفقهية طارئة، فماذا نفعل؟ هذه المسائل مثلا: هل يعتبر الآن المال الذي في أيدينا من ورق، من ميراث سورية، دولارات، رنجن، سامولي، دينار، ريال، درهم، إلى غير ذلك، هذه الآن هل تعتبر محل الذهب والفضة في مسألة التبادل بالربا أم ليس فيها ربا؟ فيها ربا إذا لم يكن هذا أين يكون الربا الآن؟ هذه فيها ربا. إذا رأيكم في هذه المسألة، إذا كان فيها ربا معنى ذلك صارت تحتاج، إذا كانت من جنس واحد ماذا تحتاج إلى حلول وتفاوض وتماسك. إذا أجمعت الأمة على ذلك حادثة، يعني قبل 100 سنة أو أقل من ذلك، لم يكن هنالك شيء اسمه ورق مثلا مجان الذي يستعمل. حادثة نزلت على الأمة، فماذا نفعل؟ إذا لابد أن نبدأ الآن أن نفهم معنى الإجماع. قال: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حادث. أحيانا يكون هذا الإجماع بمعنى عزم على الأمر والقطع به، كقوله تعالى: فتجمعوا أمركم وشركاءكم. أيضا الإنسان كما جاء في الحديث: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يعني في إذا كان الصوم فريضة فمن الإفطار وإلى الفجر، لما كانت مقارنة الفجر أمر صعب، فسمح لنا أن ننوي من بعد إفطارنا إلى الفجر في اليوم التالي، وإن كان له طعام وشراب وجماع إلى غير ذلك يصح. ونقول أيضا: أجمعت الأمة على كذا، أجمع القوم على كذا، أجمع المحل والعقد على كذا، يعني أجمعت العائلة الفلانية على كذا، معنى ذلك اتفقوا. هذا الاشتراك في الاتفاق، نعم، إنما هو اشتراك إما في اعتقاد، في قول، في فعل، في رأي، أحيانا في تقرير، في سكوت وفي كذا. إذا تكلموا جميعا فقهاء مجتهدون وكلكم ها تنجد غيركم مثلا منهما. فبعد ان سكتتم ما احد اعترض ونفعت المزاج الاعتراض والنقاط اعجبكم الكلام فسكتتم. فماذا يقال؟ هذا اجماع سكوتي من اهل العصر مثلا. اذا قال واما الاجماع فهو اتفاق علماء اهل العصر على حكم الحادثه فلا يعتبر اتفاق العوام له. اجمع العلماء مثلا على تحريم الدخان. لواحد من الناس صاحب كيس انا مثلا عامي لا يعرف القراءه ولا الكتابه ولا شيء انا ماني موافق. الموافقه ولم توافق. انت لست من اهل الاجماع ولست من العلماء وانت من العوام. ولذلك عندما قال ايضا لا ياتي عالم في اللغه فيقول يتدخل في هنا. لا انت ليس لك ذوق. عندما انت تتكلم باللغه انا لا ادخل. وعندما تتكلم في الحديث انا لا ادخل. اذا يوجد علماء فقهاء يوجد محدثون يوجد اصوليون يوجد لغويون. نحن الان نريد بالعلماء الفقهاء. ومعنى الفقهاء هنا المجتهدون. الذين هم كما يسمى الان اهل الحل والعقل. توفرت فيهم شروط الاجتهاد كما سياتي معنا ان شاء الله في نهايه الكتاب من شروط الاجتهاد وشروط الفهم. طبعا هؤلاء يقلدهم الناس فكل الناس لهم يسمون بهذه التقليد لهؤلاء الائمه لانها محل اذا ونعني بالعلماء الفقهاء فلا يعتبر موافقه الاصوليين لهم ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف اللغوية. أحيانا مثلا كلمة عروس تشمل المذكر والمؤنث. الآن أرادوا في مجمع اللغة العربية أن يحولوا ويضيفوا إلى اللغة بالاتفاق أن نقول عريس في المذكر وعروس في المؤنث، لكن هذا في الأصل لا ليس موجود في اللغة. اتفقوا واجتهدوا في هذه المسألة، هذا اجتماعي مع لغوي أم فقهي؟ هذا لغوي، نعم. إنما يجمع فيها علماء اللغوي، أما أجمع على أن الفاعل مرفوع، إن تنصب مثلا وترفع، كان ترفع وتنصب، ظن تنصب وتنصب، صحيح؟ ظننت زيدا مجتهدا، كان زيد مجتهدا، إن زيدا مجتهدا. وهكذا. قال فصل في حجية الإجماع، وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلل. أجمعت اليهود على أنهم يقولون هم أبناء الله وأحباؤه، ولن يعذبوا في النار إلا أياما معدودة. قالوا لست مسلما ارقم وصف الله الا اياك وقد تخسر عند الله معاذا. هذا الاجماع باطل لانهم يجتمعون على الضلال. اجتمعت النصارى على ان المسيح ابن لله وانه صلب وقتل. والله عز وجل قال: وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم. لماذا؟ لان الاجماع في الاصل ان يتناقل جيل عن جيل. هذا الإجماع الأول لم يكن إجماعا، كان خبر واحد وهذا الكذب بعد ذلك ماذا صار؟ يعني تناقلته الأمة لكن أصله ليس صحيحا، نعم. ولذلك نقول إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، رواه الترمذي وغيره. والشرع غلط بعصمة هذه الأمة بهذا الحديث. من أين الدليل الذي يدل على حجية إجماع هذه الأمة؟ طبعا من جملة ما جاء في كتاب الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين غير طريقهم نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا طريق المؤمنين هو الطريق الذي ليس فيه خطر ولا ريب، ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ريب. يشترطون أن يموت جميع المسلمين، يعني أما واحد صغير مثلا كبير بعد ذلك قال والله له رأي في هذه المسألة. وقيل اشترطوا لجواز أن يطلب لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه، وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع بإجماعهم عليه. أنت عندما طلبت مثلا طلبت معهم وتكلمت معهم وعقدت العزم على أن تكون برأيك هذا فلا يجوز الخروج عن هذا الأمر. فإن قلنا إن اضطراب العقل شرط فيعتبر في انعقاد الإجماع قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد فلهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أدى اجتهادهم إليه. إذا كان الشرط أن ينقرض العصر على ذلك ننظر إلى كل من يمكن أن يكون عالما مجتهدا وله رأي يشارك في هذا الرأي، فإذا ولد واحد وتفقه وصار من أهل الاجتهاد عند ذلك لا نسمي ذلك اجتماع، لأنهم يرجعون عن ذلك الحكم الذي أدى إليه ذلك الاجتهاد، وبذلك نقول ما صار هنالك اجماع. والإجماع يصح بقولهم وفعلهم، كان يقول بجواز شيء أو يفعله فيدل فعلهم على جوازه بعصمتهم كما تقدم، أعلم شيئا وفعلوا نفس الشيء، أو أعلموا فقط أو فعلوا فقط عند ذلك، أو سكتوا على من فعل عند ذلك، نقول هذا إجماع. وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عليه، ويسمى ذلك الإجماع السكوت. لكن هذا الإجماع هل هو إجماع حقيقة أم لا؟ هل هو حجة أم لا؟ فبعض العلماء قال ليس بإجماع السكوت وليس بحجة، لأنه لا ينسب إلى ساكت قول. أما المعدن والشارع هنا عندنا فكأنهما يرجحان أن إجماع السكوت حجة، لكن لا بد أن تكون هنالك شروط، يعني أن يعلم الحكم وأن يثبت وأن يكون السكوت علامة على الرضا فيما يسكت أو يسقط عن ذلك الحكم، وأن يبكي هذا الرأي الذي تكلمنا فيه يبلغه، وما سكت ما بلغه رأي. هذا كثير من المقررات التي تخرج بها رافضة العالم الإسلامي لا يعلم بها 2% من طلاب العلم، يعني لأنها الآن محصورة وموجهة في طريق ما. أيضا لا بد من مضي فترة كافية في بعض المسائل تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى اجتهاد، كم تحتاج هذه المسألة؟ وأيضا المسألة ينبغي أن تكون ليس فيها نص وهي اجتهادية فيها تفريق. طبعا ولا توجد مانع من الموانع، مثلا طالب هذا الحكم خوفا من سلطة أو من تأديب أو لمسألة. للأسف يعني جاء عصر مرة إلى عصر محمد عبد وأمثال هؤلاء وصاروا يريدون أن يمشوا مع حضارة الغرب فأنكروا كثيرا من المعجزات، هذا لا يجوز ولا ينعقد به أي شيء من هذا الكلام. بعد الإجماع هذه الأشياء التي تكلمنا فيها طبعا عندنا الكتاب والسنة والقياس والإجماع. طبعا الكتاب والسنة على حد التلبية والسياسة المسألة الأشياء التي يحتج بها بعد ذلك القياس والإجماع. بعد ذلك عندنا بعض الأشياء، ما حكم خبر الصحابي؟ يعني الصحابي يتألم بكلمة، هل هو حجة؟ فعل زيدنا عبد الله بن مسعود مثلا، فما حكم قوله على غيره؟ هل نأخذ بقوله أم أولئك رجال ونحن رجال؟ وقد وصل إلينا من أحاديث رسول الله ما لم يصل إلى أحدهم. قال وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد. لكن الإمام الشافعي له مثلا في مذهب قديم كان يقول أقوال الصحابة مذهب الصحابي فيعني حجة ويجب علينا أن نأخذ به. بعد ذلك قال في المذهب الجديد لا، مذهب الصحابي ليس بحجة وليس علينا أن نأخذ به. هذا القول الجديد. وفي القديم حجة لحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وأجيب بضعف هذا الحديث. هنالك بعض الأشياء، أحيانا بعض الأشياء لا يمكن أن نأخذ فيها. أن يقول الصحابي مثلا أمرنا نهينا، ولذلك قد يقول بعض الناس هذه المسألة النظرية وهذه المسألة المشتركة وهذه الفرائض كلها وافق فيها الإمام الشافعي مذهب سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه. نقول لا اجتهد، فوافق اجتهاده اجتهاد زيد ولم يقل الصحابية في ذلك، لأن قول الصحابي ليس بحجة عنده في مذهب الجديد. ما هو الدليل على أن مذهب الصحابة ليس بحجة؟ لأن الصحابي قد يخالف صحابيا في زمانه، هذا مجتهد وهذا مجتهد. عند ذلك فلما خالف بعضهم بعضا عند ذلك كان الواحد منهم يعني يخالف الآخر من باب أولى نحن نفعل ذلك. بعد ذلك قال باب الخبر وأقسام. وأما الأخبار فالخبر ما يدخل بالصدق والكذب، الكلام في عن إنشاء وفي عن إشباع. الإنشاء اكتب هل رأيت زينا ليتك عالم مثلا، هلا تأتي إلينا تحضير تمني تردي نهي أمر، هذا كله يسمى إنشاء. أما الخبر في الحقيقة فهو ما يعتبر الصدق والكذب كذلك. مثلا عندما نقول حكم الخلافة العثمانية بلاد العرب، هذا خبر زعم صدق وافق الواقع خالف الواقع كذب، إذا هذا وافق الواقع فهذا صدق. لماذا؟ لأنه لما كان يعتبر الصدق والكذب، أنا أقول فلان تخرج من الجامعة الفلانية، خبر. ولذلك في قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن، هذا في الحقيقة إنشاء لا خبر، لأن بعض الوالدات لا ترضع إن كان صورته خبر لكن حقيقته إنشاء. يعني كان الله عز وجل يقول يا معشر الوالدات أرضعن، يا معشر المطلقات تربطن، فكان هذا من باب اللطف كما تأتي عندما تريد أن تذهب إلى مدة مثلا وتقول أنت تأتي بخبز وأنت تأتي باللحم وأنت تأتي بك وتقول إيدي، هذا من باب المرافقة، فكأنهن امتثلن أمر الله عز وجل وقامت كل واحدة بما يجب عليه. إذا الأخبار ما يدخل كل خبر ما يدخله الصدق والكذب احتمالي لهما من حيث انه خبر، كقولك قام زيد فان وافق قيامه فهو صدق واذا خالف فهو كذب، يعتبر ان يكون صدقا وان يكون كذبا، وقد يقطع بصدقه او كذبه بامر خارجي لا بذاته. فالاول كخبر الله، خبر الله هو القران الكريم، هذا خبر الله عز وجل طبعا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما بالنسبة للكذب فهل الضدان يجتمعان؟ يمكن أن تكون حيا وميتا؟ لا يمكن أن تكون في وقت واحد أن تتحرك وتركن؟ لا. إذا الضدان يجتمعان فهذا الكذب. ثم قال فصل في المتواتر والآحاد، والخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوهم العلم. طبعا عندما نقول متواتر يعني نقله جمع عن جمع، وهذا ما عرفه وهو ان يرويه جماعه، ان يرويه جماعه لا يقطع الصواب على الكذب عن اسمه. بعد ذلك نحن نحتاج الى عدد معين، وهكذا الى ان ينتهي الى المخبر عنه. كما قلنا مثلا قصه الصرف والقتل كانت عن واحد ليس الجمع، اما هنا عندما نريد مثلا القران الكريم نقله جمع عن جمع عن جمع عن جمع. واضح؟ في بعض الاحاديث نقلت هكذا من عده طرق عن عده طرق، ولا في حلقه من الحلقات صارت اقل من هذا، يعني لها حد ادنى في قله الحلقات التي تصل اليها، وهكذا الى ان ينتهي الى المخبر عنه، فيكون في الاصل عن مشاهده او سماع لا عن الاختيار. في كل بلاد المسلمين هنالك خبر، توجد بلد اسمها مكه وفيها الكعبة وهي مكعبة وفيها أربع أركان، ركن الحجر وركن العراقي وركن الشامي وركن اليماني، وفيها الحطيم وفيها المرتبة وفيها الميثاق. في أحد البلاد الإسلامية يشق هذا عن مشاهدة شاهدها الآلاف عبر من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى زماننا هذا، هل أحد يشك في ذلك؟ أو سماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا قال الله تعالى: إني حرمت الظلم مثلا وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا الأمر عظيم جدا. عندما كان هذا الأمر عظيما هذا السماع نعم أيضا تناقله بخبر من الأخبار، لكن هنالك إخبار عن بعض المجتهدين من الفلاسفه، لكن هؤلاء مخطئون. لا ننقل الخطا ونقول والله هذا فيه متواتر، كما قال ذلك الشاعر بثلاثه كفر الفلاسفه العلم اذ انكروها وهي حقا مثبته، علم بجزئيه حدوث عوالم حشر في اجساد وكانت ميت. هؤلاء على كثره في عقولهم وتفكيرهم اخطاوا في عده اشياء. ثلاثة كفر الفلاسفة العلم إذا أنكروها وهي حقا مثبتة. الأولى علم بجزئيات، يقولون إن الله يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات، يعني يعلم أنه يوجد ماء في الصحراء تسحب من لا يعلم، يعلم أنه يوجد شعر على رأسه لكن كم شعر لا يعلم. انظر إلى هذا الجانب، علم بجزئيات حدوث عوالم، يقول إن هذا العالم قديم، مع أن العالم متغير، كل متغير حادث في العالم حادث، ماذا يقول يعني العالم قديم؟ ومعنى القديم يعني لا فوق ولا لا، هذا حدوث عوالم حشرا لأجساد وكانت ميتة، يقولون إن هذه الأجساد لا تحشر ولكن الحشر للأرواح، مثلا أحد حاط من ذلك الذي يرى منام بعد ذلك صحيح؟ ولذلك هذا الخلطة تكثر. ولذلك العلماء جعلوا لهذا المتواتر شروط، اولا لابد للمخبرين ان يكون لهم عدد، لا يمكن تواطؤهم عن الكذب لا في العلم ولا في السمع ولا في النفي، وان يكون ذلك مستند الى الحس كما قلنا في مشاهده الكعبه مثلا، او الى السماء او الى النظر. نعم كذلك تستوي كل الطبقات كل الحلقات بيننا وبين رسول الله مثلا 50 حلقة، 50 حلقة اقل واحدة مثلا من اكثر من 5 لا تسقط، قد تزيد الى 50 لكن لا تسقط عن 5 ولا مرة. نعم ايضا نفس الدرجة هذه كل مرة لا يمكن اجتماعهم على الكذب، ايضا كل واحد منهم عالم، ليس معنى عالم انه مره يظن ومره يشك، لا كلهم قد وصلوا الى درجه اليقين في ذلك. قال والآحاد، كلمه آحاد يعني اقل من ذلك، روى واحد اثنين وهو مقابل المتواتر، شخص اثنين ما بلغوا عدد التواتر. نعم ورد ذلك عن مثلهم ومثلهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال الخطا ذلك قال ينقسم الى قسمين الى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل اسناده بها صرح رواته كلهم. يعني عندما نقول هذا روى فلان عن فلان عن فلان الى رسول الله لم يسقط منهم راوي عن ذلك. والمرسل ما لم يتصل اسناده بان اسقط بعض رواته فان كان من معاصي غير الصحابه رضي الله عنه فليس بمكة. يعني الصحابي سيدنا ابو هريره لم يكن في عهد المكي مع انه روى احاديث كثيره لكنه رواها عن الصحابه. فالصحابه كلهم عدود اذا سقط واحد لا يصل ذلك فهو عبد عن عدل. قال فليس بمكة لاحتمال ان يكون الساقط مدرجا روحا يعني من غير الصحابه. عندنا فرنسي واحد من التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله. هذا سعيد بن المسيب نعم هذا كان له علاقه نعم بسيدنا ابي هريره رضي الله عنه وبينه وبينه مصادره. فكان كل ما يروي ويرسل فيقول قال رسول الله يختصر كلمه قال ابو هريره نعم قال من التابعين رضي الله عنه اسقط الصحابي وعزاها للنبي صلى الله عليه وسلم فهي مده فإنها فتش يعني من طرق أخرى فتش عنها فوجدت مسانيد أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وهو في الغالب صهره أبو زوجته أبو هريرة وقد تزوج سعيد بن مسيب ببنت أبي هريرة رضي الله عنه. أما مراسيل الصحابة يروي صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسقط الثاني فحد لان الصحابه كما قلت كلهم عدول. في عندنا بعض الاحاديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان هذه تسمى عنعنه جاءت بلفظ عن يعني قال حدثنا فلان ابن فلان الى اخره تدخل على الاسناد اي على حكمه فيكون الحديث المروي بها في حكم المسند لا في حكم المرسل باتصال سنده في الضرب. يعني هذا لم ينقطع منه كان. عندنا طرق في الاحاديث طبعا هذا كلام مختصر جدا خلفت من ورائه التاليف كبيره جدا لكن هذا الكتاب لا يسع ان نتكلم فيه. واذا قرأ الشيخ وغيره يسمعه يجوز للراوي ان يقول حدثني الشيخ يقرا فيقول الراوي حدثني كذا